بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبإذن الله تعالى نستكمل ما بدأناه من هذا الموجز الفقهي، وإن شاء الله يعني وقفتنا اليوم مع موجز فقه الزكاة. بالنسبة للزكاة طبعا زي ما بدأنا في أي باب سابق، بنبدأ بالتعريف العام. فالزكاة في اللغة هي تعني النماء، وسبحان الله يعني أن يجعل هذا المعنى اللغوي هو الأصل في المعنى الشرعي. فالإنسان جبل على حب المال وأنه يستكسر منه ولا يريد أن يخرج منه ولا القليل ولا الكثير، هذا ما جبل عليه الإنسان في طبعه. فأن يأتي التشريع بإخراج مال قربة لله وعبادة لله فيكون أصلها في اللغة بمعنى النماء، فهذا معنى عظيم جدا، أن الذي يخرج هذا المال ما يخرجه ولكنه يزكيه أي ينميه، فليس إخراج المال في سبيل الله بنقصان الله، وما نقص مال عبد من صدقة. ولكن إذا كان المعنى المتبادر إلى الذهن في إخراج الزكاة هو إخراج أي مال، لكن المعنى الشرعي الاصطلاحي هيوضح لنا أن الزكاة ليست عبارة عن إخراج أي مال على سبيل العبادة، إنما هي في الشرع لها تعريف، هي نصيب مقدر شرعا في مال معين ويصرف لطائفة مخصوصة. يعني نقدر نقول إنه هو نصيب مخصوص من مال مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة. طبعا العلماء بيتكلموا هنا بقى عن فضل الزكاة والحظ عليها، الترهيب من عدم إخراجها وهكذا. لكن هو ما حكم هذه الزكاة؟ بالنسبة لحكمها أنها واجبة بالكتاب والسنة وعليها الإجماع، لكن هو السؤال كالعادة ما هو شرط وجوبها؟ كنا تكلمنا عن شروط وجوب بالنسبة للطهارة، شروط الوجوب بالنسبة للصلاة والصيام. هنا هنجد أن شروط الوجوب مختلفة قليلا بالنسبة للزكاة. فالزكاة تجب على المسلم الحر، يشترط الإسلام والحرية هذا في الشخص نفسه. وبالنسبة للمال يشترط فيه شرطان: بلوغ النصاب وحوالان الحول، يعني مرور عام هجري كامل، اللهم باستثناء زكاة الزروع كما سنعلم. شرطين في المزكي وشرطين في المزكى فيه: الإسلام والحرية. فطبعا كما علمنا أن الأوامر الشرعية لا تتوجه بداية للكافر، كذلك هنا شرط الحرية، فالعبد ليس عليه زكاة في ماله، إنما الزكاة بتكون على مين؟ بتكون على سيده. جميل. نلاحظ هنا أن في بعض الشروط اللي اختلفت عن الشروط السابقة، منها البلوغ وكذلك العقل، ودي مسألة خلافية مشهورة عند أهل العلم. هل يا ترى يعني يجب المال على يجب الزكاة على مال الطفل غير البالغ، وهل تجب الزكاة في مال المجنون أم لا؟ هنا في خلاف بين أهل العلم، وقول جمهور أهل العلم على أن الزكاة تجب في حق المال وليس لها علاقة بصاحب المال نفسه، فهي حق واجب في المال، فهنا لا يشترط العقل ولا التكليف على صاحب المال، لأنه ليس مكلفا بأداء عبادة مخصوصة، لكنه مكلف بمال في بحق في ماله. فمتى توفر المال وكان مالكا لهذا المال، والمال يعني حقق الشروط المطلوبة، فهنا يكون يتوجه الخطاب الشرعي بإخراج الزكاة من هذا المال. وهذا خلاف بين جمهور أهل العلم والحنفية كما سنعلم، لكن هذا هو الراجح، أنه لا يشترط لا العقل ولا البلوغ في هذا المسألة. جميل. يبقى نعيد تاني: شروط الوجوب شرطين في المزكي وشرطين في المال. المزكي الإسلام والحرية، والمال يشترط فيه أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول. جميل. النصاب هنعرف ما معنى النصاب، وبالنسبة للحول هنعرف أنه هو مقصود به العام الهجري الكامل باستثناء زكاة الزروع، زكاة الزروع ليس فيها حول. طيب، ما حكم مانع الزكاة؟ دائما بنلاقي فيه أهل العلم يتكلمون على مسألة الممتنع من أداء العبادة. فمانع الزكاة ما حكمه عندي؟ كنا تكلمنا على مسألة مانع الإنسان الذي لا يصلي وحكم من لا يصلي. هنا العلماء اختلفوا في حكم من يزكي، وهذا يعني هي ثاني عبادة من العبادات الظاهرة التي يختلف فيها أهل العلم في هل يكفر مانعها أم لا. جميل. فمانع الزكاة غير الجاحد لها في خلاف الأهل العلم هل هو يكفر أم لا، والراجح أنه لا يكفر بهذا، يعني الذي منع الزكاة بغير أن ينكر أصلا الزكاة هذا لا يكفر على الراجح. لكن ما هي عقوبته عند أهل العلم؟ عقوبته أن على الحاكم أن يأخذ منه هذا المال قهرا، يأخذ الزكاة منه، وعليه أيضا أن يعاقبه، يعزره، يؤدبه، وذلك بأن يأخذ منه نصف المال بعد الزكاة. واحد عنده 1,000,000 جنيه، جميل، المفترض ان هو يطلع من 1,000,000 جنيه دي زكاة ماله زي ما نعرف الايه قدر هذا الزكاة. طب ما دفعهمش، ما دفعش الزكاة، هيتاخد منه الزكاة، ده نمرة واحد، وهيتاخد منه 500,000 جنيه عقوبة له. وكل هذا له أدلة في السنة كما سوف نعرض لها بالتفصيل إن شاء الله. تمام. طيب طب لو كان بقى مانع الزكاة دول مش إنسان، ده دول مجموعة، وهذه المجموعة يعني في مشكلة في الصوت يا جماعة. طيب لو كان مانع الزكاة دول مجموعة مش فرد واحد، كيف نتعامل معهم؟ الواجب على ولي الأمر في هذه الحالة أن يجبرهم على هذا. طيب لو أنهم زادوا وتمادوا في الأمر وتأهبوا للقتال، على ولي الأمر أن يقاتلهم ويأخذ منهم الزكاة عنوة. طيب نيجي بقى لأصناف الزكاة، وده اللي يهمني في هذا الموجز تحديدا، إن احنا هنعرف الأحوال العامة بالنسبة للأصناف المزكى فيها. أنا عايزك بداية تحط في دماغك قاعدة، الزكاة ليست في كل مال زي ما قلنا، هو في مال مخصوص. فمش معنى أن الإنسان ثري يبقى معناه أنه على طول يجب أن أخذ منه زكاة. ممكن إنسان يكون ثري بل وثري جدا، ويعد عندي من كبار أثرياء القوم ولا تجب عليه الزكاة. ازاي؟ هقولك ازاي. انت لو جيت تعرضت للاصناف التي ورد فيها الدليل بان فيها الزكاة، هتجد ان كثيرا من الامور التي قد نراها في حياتنا ليس عليها زكاة اصلا، واصحابها ليس عليهم زكاة. فهنعرض الاول للاصناف التي وردت فيها الادلة بان فيها الزكاة، وهنشوف بقى ايه الباقي اخباره ايه. فبداية في عندنا أول نوع من أنواع الزكاة، زكاة الذهب والفضة، زكاة الذهب والفضة. زي ما اتفقنا احنا في عندنا شروط للمال المزكى فيه، فاحنا ثبت عندنا بالدليل أن الزكاة تكون في الذهب والفضة. لكن ايه الشروط بتاعتنا بقى اللي في هذا المال المزكى؟ زي ما اتفقنا عندنا شرطين، نصاب وحول. يعني ايه النصاب؟ النصاب معناها القدر من المال الذي لو اجتمع لدى المسلم يجب عليه بعد إذا فاق المال أو تعدى المال هذا النصاب أن يخرج من إيه؟ من هذا المال. طيب القدر بقى أو النصاب اللي هو نصاب الذهب، نصاب الذهب كما هو منصوص عليه في السنة 20 دينارا من الذهب. الدينار ده كان عملة قديمة من الذهب الخالص، وكان وزنها حوالي، يعني وزن الدينار الذهبي حوالي 4 جرام من الذهب بتاعنا حاليا اللي هو الذهب اللي هو عيار 24، 4 جرام وشوية، اللي هو يقدر حاليا ب 85 جرام عيار 24. اكتب عندك دي، نصاب الذهب 85 جرام عيار 24. وركز لي على 24 دي ليه؟ اقول لك لان في عندي ذهب 24 وذهب 21 وذهب 18. جميل. ايه الفرق بين ده وبين ده وبين ده؟ الفرق في نوعيه الذهب نفسه. ذهب 24 ده هو ده ذهب خالص. ذهب 21 ذهب 18 ده ذهب مخلوط، بيكون مخلوط معاه بعض المعادن وبتقلل من كمية الذهب اللي موجودة في السبيكة. فعيار 21 غير عيار 18. جميل. وكل واحد من دول له نصاب، بس مش عايز ان ايه نكتر على نفسنا معلومات النهاردة، نحفظ بس نصاب الذهب المشهور، نصاب ذهب 24 85 جرام. بس لابد ان احنا نفهم الكلام ده كويس، لان لما نيجي نتكلم ان شاء الله على زكاة الحلي هنعرف ان اغلب الحلي اللي عند النساء ما هوش 24، قليل. في الغالب هتلاقي واحدة عندها 24 على 21 على 18 وهكذا. فلازم نفهم ان كل واحد من دول له طريقة في التعامل معه. يعني المهم ان احنا عندنا لو الذهب وصل ل 85 جرام ساعتها نعدي على نخش على الشرط الثاني، لابد ان يمكث هذا الذهب لدى المالك لمدة سنة. سنة ايه بقى؟ سنة هجرية. وده الخطأ التاني اللي احنا بنقع فيه، نحنا بنقدر مواعيدنا وبنقدر حتى عبادتنا الشرعية على التقدير الشمسي اللي هو السنة اللي بيسموها السنة الميلادية، وهذا خطأ. انا متعبد لله بالسنة الهجرية. هتقول طب ايه الفرق ما دي سنة ودي سنة؟ اقول لك لا، مشهور ومعروف جدا ان في فارق ما بين السنة الميلادية والسنة الهجرية بيبلغ حوالي 11 يوم. ال 11 يوم دول يفرقوا كتير، يفرقوا كتير 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 في بعض التفاصيل وبعض المسائل. فلابد ان الانسان يحرص على هذا، يشوف هو لو اجتمع لديه مال يبلغ هذا النصاب بيكتب عنده في ورقه يوم كذا، يوم مثلا واحد ربيع اول انا بلغ عندي المال هذا النصاب، عشان يبقى عارف ان هو يوم واحد ربيع اول السنة اللي بعد منها هيبقى عليه ان يخرج هذا المال، يخرج زكاة هذا المال. لو مكث عنده المال لمدة عام هجري كامل لم ينقص عن النصاب. يعني ايه الكلام ده بقى؟ اقول لك ان هذا الحول يشترط فيه التتابع، بحيث ان سنة هجرية كاملة تعدي على الفلوس اللي عندي او الذهب اللي عندي حاليا ولا ينقص عن هذا النصاب ولا اقل القليل. طيب لو حدث انه اثناء العام الهجري النصاب قل، انا عندي قلنا يوم واحد ربيع اول كان عندي 85 جرام ذهب، بعد منها بشهرين نزل هذا الذهب، يعني بعت لي حبة بعتهم نزل عن 85 بقى 75، اليوم اللي نزل فيه هذا الذهب عن هذا النصاب انقطع الحول خلاص. طيب انا رجعت اشتريت بعد كده كمان 15 جرام، يبقى طلعت تاني فوق النصاب، نبدأ بقى العد من اول وجديد، نبدأ حول من اول وجديد. طيب لو حصل كده، لو حصل ان انا اجتمع لدي هذا المال ومر عليه عام هجري، ايه اللي يلزمني؟ يلزمني ان اخرج منه ربع العشر. وركز لي في كلمة ربع العشر بخلاف كلمة 2.5%، ركز قوي في الكلمة دي عشان بعض الناس بتفهمها غلط. ازاي؟ في ناس بتقول 2.5% ويبقى الترجمة العملية بتاعتها كالآتي، ان كل 100 جنيه كل 100 جنيه هطلع عليهم 2.5 جنيه. عظيم. فبيفهموها كده، وبالتالي هو كل ما يعني كل ما يقفل 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه يروح مطلع ربع العشر بتاعهم اللي هو 2.5. لا، هي القضية مش كده، القضية ان عندي ربع العشر من المبلغ الاجمالي، من المبلغ الاجمالي كله، ده ادق من كلمة 2.5%. تمام. طيب ده بالنسبة لنصاب الذهب. طب ايه نصاب الفضة؟ نصاب الفضة 200 درهم من الفضة، برضو الدرهم ده هو كان عملة وليها وزن معين من الايه، من الفضة اللي قدروها ب ان 200 درهم من الفضة دول وزنهم حاليا وزنهم هيوصلوا ل 595 جرام من الفضة الموجودة حاليا. مش متذكر هي نوعها ايه بالظبط, بس الفضة اللي الفضة الخالصة يعني 595 جرام. تمام, برضو نفس الفكرة, اذا بلغت الفضة هذا الايه هذه هذا النصاب ومر عليه الحول, ساعتها على الانسان ان يخرج منه. ونرجع تاني ونقول اللي بيخرج قد ايه, بيخرج ربع العشر, مش يعني كلمة 2.5% احيانا الناس بتترجمها غلط, انه يفهم ان المبلغ المقفل بس يعني لو عندي 100 جنيه او عندي 1000 جنيه مقفلين اطلع عليهم. يعني مثلا في بعض الناس انا شفتهم بعيني بيقول لك قول لي يعني ايه 2.5%, يقول لك على 1000 25, على كل 1000 جنيه 25. جميل, كل 1000 جنيه 25. لا, هي ما تترجمش كده, لان بعض الناس بيحسبها يعني مثلا لو هو عنده مثلا النصاب بتاعي 20000 جنيه. جميل, فهو على كل 1000 جنيه من دول هروح مطلع 25. طب هو لو معاه 20000 جنيه و500 ما بيطلعش على 500 دول, يقول لك 500 دول مش مقفلين. في ناس بتترجمها كده, او يتقال لهم 2.5% من كل المبلغ. طيب ده بالنسبة, خلي بالك احنا كنا بنتكلم لسه ما اتكلمناش على الاوراق النقدية, احنا بنتكلم على الذهب والفضة, لسه هنتكلم دلوقتي على الايه الاوراق النقدية اللي هي اللي احنا بنتعامل بيها حاليا. طب لو انسان عنده ذهب وفضة, عنده الاثنين موجودين عنده, بس الذهب لوحده ما بلغش النصاب والفضة لوحدها ما بلغتش النصاب, هل يكمل ده على ده بحيث يروح يزكي في الاخر؟ لا لا, ده له نصاب ومستقل وده له نصاب ومستقل. نيجي بقى لمسألة زكاة الاوراق البنكية. ايه حكم الورق اللي عندي, ورق البنكنوت اللي عندي ده, يا ترى يخرج فيه الزكاة ولا لا؟ ده خلاف بين اهل العلم, لان تطور اصلا العملة ان شاء الله هنتكلم عليه بالتفصيل, العملة الورقية اللي في ايدينا دلوقتي خدت مراحل لحد ما وصلت للتكييف الحالي بتاعها. انت دلوقتي لما بتروح تشتري ما عدتش بيجيب معاك صورة المال وتحط فيها الذهب والفضة وتروح تشتري, بقيت بتتعامل بايه؟ بهذه الأوراق. زمان كانت العملة هي الذهب والفضة, ده العملة الفعلية, فكده كانوا بيسموها النقد وسموا زكاة الذهب والفضة زكاة النقدين. فحاليا الخلاف بالنسبة لمسألة الأوراق النقدية, هل يا ترى هي تقوم مقام الذهب والفضة فتجري عليها أحكام الذهب والفضة ولا لا؟ هو خلاف طويل, لكن خدها كده مبدئيا, الراجح أن العملات اللي معانا حاليا, العملات الورقية النقدية التي نتعامل بها حاليا, بتقوم مقام الذهب والفضة وتجري عليها أحكام الذهب والفضة. عظيم. لكن هو السؤال, أنا عندي دلوقتي في نصاب, زمان كان فيه العملات اللي موجودة الذهب والفضة, وعرفنا اللي فيه نصاب للذهب وفي نصاب للفضة. جميل, نصاب الذهب كان 20, نصاب الذهب كان 20 درهم, ونصاب الفضة كان ايه؟ كان 200 درهم. جميل, على اعتبار ان ده بيساوي ده, هو ده. لكن حاليا قيمة الذهب اختلفت تماما عن قيمة الفضة, فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حدد لنا نصاب الذهب والفضة كانوا الاثنين متساويين في القيمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, والاثنين دول كانوا هم العملات المستخدمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الدينار من الذهب والدرهم من الفضة, عفوا 20 دينار أو 200 درهم. فبالنسبة لزمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ده بيساوي ده, هو قيمة 20 دينار هي كانت قيمة 200 درهم. هل حاليا ده هو ده؟ لا الحقيقة لا، ده غير ده حاليا تماما. نصاب الذهب لما تيجي تحسبه بحيث انك تضرب لي 85 جرام من الذهب، شوف حضرتك دلوقتي جرام ذهب، الجرام الذهب بيقف اللي هو الذهب 24 بيقف حاليا بتقريبا ب 250 جنيه. اضرب لي كده 250 جنيه او قول 300 كمان، يعني كان بيقولوا 300، اللي اضرب لي 85 جرام في 300 جنيه يطلع لك كام؟ هيطلع لك حاجه و20000. الجرام الفضه حاليا بحوالي 160 قرش، لو ضربت لي 595 جرام في 160 قرش هيطلع لك يمكن حوالي 4000-5000 جنيه. ففي فرق رهيب بين نصاب الذهب ونصاب الفضه. فالخلاف بين اهل العلم، الخلاف بين اهل العلم، هل يا ترى يقدر نصاب الاوراق البنكيه على حساب نصاب الذهب ولا نصاب الفضه؟ في خلاف كبير بين اهل العلم. كثير من اهل العلم حاليا يقولون بالاخذ بنصاب الفضه. قالوا ليه؟ ايه حجتهم في كده؟ قالوا ان هذا هو الاحظ للفقير، يعني ده الافضل في مصلحه الفقير. لما اجي احسب نصاب المال على ان هو بيساوي نصاب الفضه، يبقى هقول لك اللي عنده 5000 جنيه وانت طالع عليه انه يزكي. جميل. لو هحسبه بنصاب الذهب هقول لك ان اللي عنده 25000 جنيه ونص اهو، 25000 جنيه ونص وهو طالع يزكي. ففرق كبير جدا، فرق كبير جدا في الحالتين. فالحقيقه يعني انا بالنسبه لي انا باخذ بالراي الاخر الذي يقول انها تقدر بنصاب الذهب وليس بنصاب الفضه حاليا. ليه؟ لان نصاب الذهب حاليا بالفعل هو الذي يحقق لي الغنى. انا عندي حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا صدقه الا عن ظهر غنى. فلا صدقه، الصدقه بتشمل كل حاجه، بتشمل صدقه الايه، صدقه الصدقه المفروضه اللي هي الزكاه، وتسمى الصدقه ايضا وتسمى مطلق الصدقه. فلا صدقه الا عن ظهر غنى. لو جينا نسال السؤال، هل في زماننا الحالي لو واحد معاه 5000 جنيه محوشهم في بيته، ال 5000 جنيه في الزمن اللي احنا فيه ده اهو، دول يتقالوا على يقولوا على يعني خلي الراجل ده يتقال عليه ان هو غني؟ ده بالعافيه يتقال عليه مستور بالعافيه. جميل. فحقيقه انا باخذ بالراي الاخر وهو عندي هو الاقرب، هو الاقرب ان الزكاة حاليا تحسب بنصاب الذهب وليس بنصاب الفضة. طيب لاحظوا بقى، احنا قلنا حاجة، احنا قلنا ان الذهب ما يتحطش مع الفضة بحيث يكملوا النصاب، صح؟ لكن لو انا عندي ذهب وعندي فلوس، لو عندي ذهب بقى وعندي فلوس نعمل ايه؟ اقولك خلي بالك، الذهب يتحط مع الفلوس الاثنين، يعني الذهب هنا بيكمل الايه، فلوس، على اعتبار ان الفلوس قامت مقام الايه، قامت مقام الذهب. جميل. فلو واحد عنده ذهب يبلغ مثلا 60 جرام، عظيم، وعنده فلوس غير الايه، غير الذهب ده، فنقول له الزكاة عندك على الذهب زائد الفلوس. عظيم. طب السؤال المشهور، واحد دلوقتي معاه فلوس، فعلا معاه فلوس وعينها، الفلوس اللي عينها ده هو عينها علشان هيبني بيت، او عينها زي ما بعض الشباب بيقولك انا محوش فلوس علشان اتجوز وهكذا. الفلوس اللي هو عينها علشان هو يتجوز دي، او عينها مثلا زي واحد كده بايه عايز يطلع يؤدي فريضه الحج، هو عينها لغرض معين مش عينها لمجرد الادخار، هل هذا المال يحسب فيه الزكاه؟ سؤال بيتسال كتير جدا. نقول خلي بالك، طالما اجتمع لديك المال، ما عنديش انا في شروط المال اللي هزكي فيه النيه في جمع هذا المال، انا عندي مال وحال عليه الحول بس انتهت، هتحل لك مشاكل كتير جدا في مسائل الزكاة. واحد بقى بيحوش علشان هو يتجوز، واحد بيحوش وده كتير جدا بقى علشان يجوز عياله، ودي اغلب اللي موجود، اغلب الاموال اللي موجودة في بالذات في طبقة اللي هم اللي بيسموهم المسطورين، يعني الاثرياء، هو عنده اللي يجوزه ويجوز ولاده ويجوز نص مصر كمان. لكن انا بتكلم على طبقة المسطورين اللي هو بالعافية، يعني ايه معاه مال يدوبك ايه يسطر عياله زي ما بيقول، فهو حايش المال ده هو عينه علشان هيجوز عياله. فكتير من الناس يعتقدوا ان هذا المال طالما هو عينه علشان مصلحة الاخرين هيجوز به البنت هيجوز به الولد، هذا ليس فيه زكاة. يقولك لا فيه زكاة يخرج. طب نيجي للايه، للمسألة المشهورة، زكاة الحلي. زكاة الحلي النساء يسألن كثيرا في هذا السؤال، انا عندي الاموال معروفة لكن انا عندي الحلي اللي المرأة بتستخدمها مش زي الذهب اللي كان زمان بيستخدموه. زمان كانوا بيستخدموا الذهب كنقود للتعامل التجاري. زكاة الحلي بقى أخبارها إيه؟ هذه الحلي التي تتزين بها المرأة، ما هي، ما هل يا ترى تدخل عندي في الزكاة ولا لا؟ أقولك بداية نقسم الحلي ده. الحلي يا إما يكون من الذهب والفضة أو يكون من غير الذهب والفضة. لو الحلي هذا مصنوع من الذهب والفضة ده هيخش عندي في المسألة اللي هنتكلم فيها، لكن لو الحلي هذا من غير الذهب والفضة ليس عليه زكاة حتى لو كان أغلى من الذهب والفضة. يعني في أحيانا بعض المرأة يكون عندها خاتم اللي هو الألماز، خاتم الألماز ده لوحده ممكن يكون بأكتر من 100,000 جنيه، تمام؟ الخاتم ده هو ليس فيه زكاة. أحيانا في الناس بتشتري اللي هو الحلي بتاعها من معدن زي البلاتين وهو أغلى من الذهب، ورغم أنه أغلى لكن ليس فيه زكاة. فنقول المرأة اللي الزكاة مفروضة في الذهب والفضة، فلو عندك حلي من الذهب أو الفضة هو ده اللي هنبدأ نتكلم فيه. فالحلي اللي بالنسبة للذهب أو الفضة الراجح فيه من أقوال أهل العلم أنه يجب فيها الزكاة. العلماء اختلفوا فيها على أقوال وهنفصل فيها إن شاء الله في الإيه، في الموسع. لكن الحلي من الذهب والفضة أيما كان، المرأة بقى شارياه للزينة، شارياه للادخار، شارياه لأي غرض، طالما هو ذهب وفضة وبلغ النصاب وحال عليه الحول فيه الزكاة على الراجح من أقوال أهل العلم. طيب السؤال المشهور، أنا عندي ذهب في البيت، وده بتحصل كتير عند كتير من النساء، أنا عندي ذهب بس المرأة أصلا جالها هذا الذهب سواء بقى ورثته أو جالها كمهر، هي عندها الذهب بس ما عندهاش فلوس سايلة، هو دي هي المال الذي تملكه. فنقول لها كالآتي، أنت عندك الذهب بتاعك بلغ النصاب، حال عليه الحول، إذن عليك في مال. ما عندكش مال، ممكن ان حد يساعدك في هذا المال، يعني مثلا لو زوجها هيعينها في هذا المال لا بأس بهذا، وهي تخرج هي الزكاة، مفيش مشكلة في كده. طب لو مفيش حد يعينها في هذا المال يبقى عليها ان تبيع من هذا الحلي وتخرج منه، بقدر الايه المطلوب منها. ده بالنسبة لزكاة الذهب والفضة وما يتعلق بالذهب والفضة. خلاصتها عندي النصاب، والنصاب بتاعنا زي ما قلنا في الذهب اللي هو عيار 24 85 جرام، ذهب 24، الفضة 595 جرام، بلغ عندي نصاب والمال مكث عندي عاما هجريا كاملا، ساعتها يخرج من هذا المال كله 2.5% اللي هو ربع العشر. ده بالنسبة لزكاة الذهب والفضة. طيب لو في أخت بقى، أخت معقود عليها وهي تملكت هذه الشبكة، لو الشبكة بتاعتها قعدت معاها لمدة سنة يبقى عليها فيها زكاة، بس بشرط ان هي تبلغ النصاب، الجزء اللي احنا بنأكد عليها. ان الذهب اللي احنا بنجيبه في الغالب في الشبكة والكلام ده ما بيبقاش كله 24، ده 24 غالي، فاحيانا بيبقى 24 على 21 على 18 بيبقى يعني ايه مختلط. فالمرأة ازاي تعرف ان كان عليها زكاة ولا لا في هذا الذهب؟ نقول في منتهى البساطة انا عندي الذهب 24 نصابه 85، الذهب 21 له نصابه مخصوص له حوالي 97، والذهب 18 نصابه 107. ما نشغلش بالنا بالكلام ده كله، في منتهى البساطة هي يبقى معاها الوزن بتاع الذهب بتاعها وتروح لأي جواهرجي، والجواهرجي عارفين الكلام ده كويس، تقول له أنا عندي ذهب كذا مثلا من الـ 24 عندي 35 جرام، من الـ 21 عندي 40 جرام، من الـ 18 عندي 30 جرام، عايزك تحسب لي كل دول وتعرفني، احسب حولهم لي كلهم لوزن واحد اللي هو كام الـ 24، هيروح محولهم كلهم للوزن بتاع الايه الـ 24، يعني بيحول الـ 18 الـ 24، بيحول الـ 21 الـ 24 بمعادلة كده هم عارفينها. فهتعرف بقى مجمل الذهب اللي عندها على حساب نصاب الايه الـ 24، يا ترى فوق 85 جرام ولا لا؟ طلع فوق 85 جرام خلاص تبدأ تزكي عليه. ده بالنسبة لزكاة الذهب والفضة. في عندي صنف آخر فيه الزكاة اللي هي بيسموها زكاة الأنعام. الأنعام اللي هي ايه البقر والغنم والإبل، هذه هي ما تسمى الأنعام. أنا اللي عايزه منك في زكاة الأنعام تعرف لي حاجة، تعرف ان يشترط لها ما يشترط للزكاة بصفة عامة، في نصاب معين ويحول عليها الحول، بس في شرط بقى مخصوص في الأنعام اللي هي ايه، لابد ان تكون هذه الأنعام سائمة. يعني ايه سائمة؟ يعني اللي هي بتسرح في المرعى، يعني اكلها مش علف، ما بيتجاب لهاش علف تتعلف بيه، اللي هي الأنعام التي ترعى، اللي بياخدها الراعي ويرعى بها هكذا فتأكل ايه، تأكل من المراعي، هي دي اللي عليها الايه الزكاة. انما الأنعام المواشي اللي تبقى عندنا في البيت او في المزارع وبتاكل من العلف، هذه ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة أنعام. وهنعرف بعد كده ان شاء الله المقادير بتاعة النصاب، سواء لزكاة الغنم، زكاة الإبل، زكاة البقر، لها مقادير معينة مش هنشغل بالكم بها دلوقتي، لكن افهم لي بس الجزئية دي، لأن في مثلا أخ كان بيسألني أنا عندي مزرعة مواشي، يا ترى مزرعة المواشي ده عليها زكاة ولا لأ؟ أقول له لأ، خلي بالك مزرعة المواشي بتاعتك ده ليس عليها زكاة أنعام، لكن ممكن يكون عليها زكاة تانية، ممكن عليها زكاة ايه؟ لو هو عامل مزرعة المواشي ده علشان يبيع المواشي، يعني هو تاجر مواشي بيتاجر في هذه المواشي، بقت عندي حاجة اسمها زكاة تجارة، عروض التجارة. لو هو بيستخدم المواشي ده في غرض تاني، زي مثلا بيستخدمها في بيع اللبن او في بيع اللحم او هكذا، يبقى ساعتها هنشوف الفلوس اللي جاية له من اللبن ومن اللحم وبتخش عندي في زكاة الاموال. لكن هل هو يخرج من هذه الانعام؟ لا، ما يخرجش. في عندي حاجة تانية برضو اسمها زكاة الايه، زكاة الزروع، برضو نفس زكاة الزروع بيشترط لها ما يشترط للزكاة بصفة عامة اللي هو ايه، بلوغ النصاب. لكن هنا في استثناء، استثناء ايه؟ ان زكاة الزروع ليس فيها حول، زكاة الزرع تعطى يوم الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده، ده استثناء. جميل. طيب في استثناء تاني بقى عندي اللي هو ايه، اللي هو ان ليس كل ما يزرع يخرج منه الزكاة، مش كل حاجة خارجة من الارض يخرج منها الزكاة، هذا رأي جمهور اهل العلم خلافا بعض الحنفية الذين قالوا كل ما يخرج من الارض ايه يخرج منه الزكاة. لكن العلماء اختلفوا بقى ايه هي الاصناف التي تجب فيها زكاة الزروع، فيها خلافات كثيرة، لان عايز بس تحفظ دلوقتي في هما كلمتين، الزكاة، زكاة الزروع في كل ما يكال ويدخر، كل ما يكال ويدخر. لو جيت حطيتها في دماغك كده اقول لك يا ترى انت ايه اللي بتشتريه في حياتك على الميزان بيتوزن، وفي نفس الوقت بتحطه في بيتك يبقى خزين. لما تيجي تطبقها كده هتبص تلاقي ان هي منطبقة على الحبوب ولا تنطبق على الخضروات ولا على الفاكهة. يعني محدش بيروح يشتري فاكهة ويخزنها بالشهور في بيته. الفاكهة لو لم توضع في وسائل حفظ معينة هتفسد. محدش بيروح يشتري خضروات ويروح جايبها حاططها كده ويسيبها في بيته. الخضار عمره أيام. لكن أنا ممكن أشتري فول، أشتري ذرة، أشتري تمر، أشتري شعير وهكذا، البقوليات، فاصوليا، لوبيا، أشتريها وأحطها عندي وتفضل عندي في البيت بالشهور والسنين كمان. جميل. يبقى الزكاة بتجب في إيه؟ في ما يكال ويدخر. وبالتالي مش كل فواكه، لا، أنا عندي التمر. التمر عبارة عن إيه؟ عبارة عن بلح لكنه جفف، فالبلح نفسه ما فيش فيه، ما يطلعش عليه إيه؟ ما يطلعش عليه البلح الرطب، ما يطلعش عليه زكاة لو هيتباع رطب. لكن التمر نفسه لو جفف وبقى تمر هيطلع عليه. العنب برضو فيه الخلاف. العنب لو باع كعنب ليس عليه إيه؟ ليس عليه زكاة على الرجح. لكن لو بقى تحول لزبيب، الزبيب نفسه فيه إيه؟ فيه زكاة. وهكذا. ده اللي يهمني في مسألة انك تعرف ايه هي الاصناف التي يخرج فيها الزكاة. حاجة تكال وتدخر. طب مقدارها قد ايه بقى؟ ايه النصاب بتاعها؟ النصاب بتاع زكاة الزروع بتختلف على حسب نوعية الزرع نفسه، وهذا من تيسير الله على عبيده. فالزرع اللي بيسقى من غير اي مشقة من الزارع، اللي هو مثلا زي اللي بيزرع بماء المطر، ودي وسيلة يعني زراعة مشهورة عند كثير من البلدان. يمكن احنا عندنا ما بنعتمدش قوي على مسألة المطر، ما عندناش احنا المطر الوفير اللي ايه اللي تقوم عليه الزراعة كاملة. ممكن في بعض الايه في بعض اوقات السنة بنعتمد على المطر، انما في الاصل احنا ما نعتمدش على المطر، بخلاف مثلا بلدان زي جنوب شرق اسيا، ده هم بيعتمدوا على المطر فقط، ما بيسقيش الا بالمطر. فهذا اللي بيعتمد على الماء الذي ليس فيه كلفة في السقية ده بيتاخد منه العشر. لكن اللي فيه مؤونة في الزراعة وهكذا ده بيتاخد فيه نصف العشر، يتاخد منه نصف العشر. ونصابه ايه؟ نصابه كما حدد فيه السنة خمسة أوسق. والوسق ده كان يعني أحد المكاييل المشهورة عندهم قديما. الوسق بيساوي 60 ساعا، 60 صاع، والصاع قلنا إن هو 4 أمداد، يعني 5 أوسق 300 صاع. يعني إيه بالبلدي؟ يعني بيساوي تقريبا 650 كيلو جرام. نصاب الزكاة في الزروع 650 كيلو جرام. ما يهمنيش تحفظ للتفاصيل دلوقتي، انا عايزة تطلع لدلوقتي بحاجة واحدة افهمها في زكاة الزروع. مش كل حاجة بتزرع يخرج عليها زكاة. واحد بيزرع خيار، بيزرع فلفل، بيزرع مش عارف ايه، فانت تبقى فاهم ايه اللي فيه زكاة ومش فيه زكاة. اللي هيزرع قمح غير اللي هيزرع بطيخ. اللي هيزرع قمح عليه زكاة، هيزرع فول عليه زكاة، هيزرع لوبيا عليه زكاة، وهكذا. الحبوب انما الخضروات والفواكه ليس عليها ايه؟ ليس عليها زكاة. طيب ده بالنسبة لي ذكرنا زكاة الحبوب، زكاة الزروع، زكاة الزروع، زكاة الانعام، وزكاة الذهب والفضة. نيجي للزكاة المشهورة قوي، زكاة الفطر. زكاة الفطر وما يتعلق بها من مسائل. العلماء عندما يتكلمون على زكاة الفطر يتكلمون على مشروعية زكاة الفطر والحكمة من زكاة الفطر. ايه هو بقى حكم زكاة الفطر؟ زكاة الفطر هي زكاة واجبة على كل فرد من المسلمين. شوف الـ 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 ده يعتبر يمكن من اعرض الـ 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 شروط الوجوب اللي موجودة عندي في الزكاة على الاطلاق. هي واجبة على كل فرد من المسلمين. حط كده بين قوسين عندك، حتى ولو لم يكن صائما. هي زكاة الفطر مرتبطة بالصيام، جميل، لكن هي تشريع من الله سبحانه وتعالى، هو إن كان فيه طهرة للصائم ولكنه تشريع لأجل الحكمة منه إدخال البهجة والسرور على الفقراء قبل عيد الفطر. فهي واجب على كل فرد، صغير كبير، ذكر أنثى، حر أو عبد، تمام. لكن هو السؤال، هي واجبة على كل واحد من دول، لكن هو مين بقى اللي مطالب بالإخراج؟ الأصل إن كل مسلم له مال يخرج عن نفسه، ده الأصل. لكن هناك من ليس له مال، زي الطفل أو المرأة التي ليس لها دخل مستقل، أو العبد، العبد ملوش مال، العبد ماله لسيده. فالأصناف التي ليس لها مال صارت هذه الزكاة واجبة على من يعولها، فالأولاد الصغار، الأبناء، الزوجة، دول الزكاة بتاعتهم على من يعولهم، على الزوج أو على الأب وهكذا. طيب إيه المقدار اللي بنقول الحد بقى النصاب بتاع زكاة الفطر؟ برضو نصاب زكاة الفطر من أوسع الأنصبة اللي ممكن تسمعها، تجب على من عنده فضل من الطعام يزيد على قوته وقوت من تلزمه ونفقته في يوم العيد وليلته. يعني الإنسان اللي عنده يوم العيد وليلة العيد طعام يكفيه ويكفي أسرته، ما زاد على هذا يبقى هو دخل في الحد بتاع الايه، في الحد بتاع الذي يخرج زكاة الفطر. يعني لما تيجي تطبقها بالتطبيق الفعلي العملي، تجد انه لا يعفى من زكاة الفطر الا المعدم، الانسان المعدم اللي ما عندوش حاجة خالص خالص، ما فيش لقمة في بيته، ده الوحيد اللي خرج عندي من الذين لا يخرجون زكاة الفطر. فانا عايز تلاحظ لي الجزئية دي كويس، ان ممكن تلاقي انسان فقير، هذا الفقير من مستحق زكاة المال، يعني انا اروح اديله فلوس زكاة مال، هو نفس الفقير ده يجب عليه اخراج زكاة الفطر. ودي نقطة ناس كتير جدا جدا مش فاهمها، ناس كتير مش فاهمها، وعندنا لبخ كبير قوي في مسألة زكاة الفطر، ان الانسان قد يكون فقيرا او مسكينا، وزي ما هنعرف دلوقتي الاصناف بتاعتنا، من الذي يعطى من المال؟ المسكين، المسكين ده يعني حاله افضل من الايه، من الفقير، هو ذات نفسه من مستحق الصدقة، ياخد من الايه، من الزكاة، لكن عليه ان يخرج زكاة الفطر. طب هو السؤال المشهور، طب انت بتقولي دلوقتي الزوج يخرج المال عن زوجته، طب لو افترضنا ان واحد زوجته يعني غنية لديها مال، هل الزوج مطالب ان هو يخرج زكاة الفطر عن زوجته؟ فيها خلاف بين اهل العلم، والراجح فيها ان الزوجة عليها ان تخرج من حر مالها، هي عليها ان هي تخرج زكاة الفطر عن نفسها هي، مش عن ولادها، لان ولادها مش مسؤولة من، مش مسؤولين منها، مسؤولين من زوجها. فلو كان لها مال عليها ان تخرج من هذا المال، جميل. طيب لو اخرجها زوجها بقى، لو زوجها اخرج عنها يقول لا بأس، بس بشرط ان هي برضو تكون ايه، تكون لها النية في هذا، يعني تبقى هي في نيتها ان هي اللي هتخرج وتبقى راضية ان زوجها يخرج عنها. برضو في مسألة تانية بالنسبة، احنا قلنا الاولاد يخرج عنهم، طيب الجنين لو واحدة حامل هل يخرج عما في بطنها؟ ايضا فيه خلاف من اهل العلم، جمهور اهل العلم على انه لم تثبت زكاة الفطر في حق الجنين، الحقيقة هو ده الراجح، هي لم تثبت، يعني الأثر اللي بيستدل به من قال بمشروعية إخراج زكاة الفطر عن الجنين هو عبارة عن أثر وارد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وإن كان الأثر أصلا فيه ضعف، لكن يعني إيه، كوجوب لا يجب، إن أحب أن يخرج فهذا أمر آخر، لكن هو لا يجب عليه. طيب جميل، نيجي بقى نشوف إيه هو المقدار الذي يخرج. إحنا عرفنا النصاب الذي هيخرج عليه، واحد عنده من القوت ما يكفيه يوم وليلته، يوم العيد وليلة العيد، ايه بقى القدر الذي يخرج؟ يخرج صاع من قوت البلد، صاع من قوت البلد. الصاع قلنا قبل كده الصاع ده كان احد الاكيال المعروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخلي بالنا لما نقول شيء مكيل غير الموزون. الكيل ده حجم، إنما الوزن ده حاجة تانية. فالصاع عبارة عن أربع أمداد، وقلنا قبل كده أن المد عبارة عن إيه؟ القدر اللي بيشغله بتاع الإنسان اللي بياخد حفنة بإيه؟ بكفيه. هنجيب كده، اعتبر أن قدامك في تمر مثلا، هات بإغرف بإيديك الاتنين كده أهو، أدي حفن التمر، أدي واحد اتنين تلاتة أربعة، الأربع حفنات دول بيساووا صاع، ده اسمه صاع من التمر. عايز تجيب صاع من القمح، هات قمح قدامك كده واغرف أربع حفنات بإيدك، واحد اتنين تلاتة أربعة، أدي بقى صاع من القمح، وهكذا. فصاع بما يخرج من ماذا؟ يخرج من غالب قوت البلد اللي هو عندنا هنا في مصر، الرز مثلا. طيب أنا ما بعرفش الصاع ده حجمه قد إيه. العلماء قدروه بالتقدير الوزني على اعتبار أنه ده اللي بيستخدم حاليا، تقريبا الصاع من الرز حوالي 2.5 كيلو. الحجم اليد، اليد المتوسطة، لا اليد الصغيرة ولا اليد الكبيرة، عشان كده العلماء قدروها. يعني عندي الصاع النبوي أو الصاع المدني ده ثابت وموجود إلى الآن، يعني مثبوت إلى الآن، والعلماء قدروه وحفظوه. حتى ان في بعض اخوانا طلبة العلم بياخدوا حاجة اسمها سند في الصاع النبوي. الواحد ما يسمع الكلام ده، يعني ايه يعني ايه سند في الصاع النبوي؟ يعني اقول لك، يعني هو جاب صاع وكيله على الصاع اللي موجود عند شيخه، اللي هو كايل الصاع بتاعه على شيخه على شيخه، لحد ما اتصل بالصاع اللي كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. السند ده موجود للمعلومة لحد دلوقتي. طب ايه وقت الاخراج؟ متى تخرج زكاة الفطر؟ الراجح، في خلاف برضو من أهل العلم، الراجح أن وقت الوجوب يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، ده الوجوب. طب إيه آخر وقت الخروج؟ صلاة العيد، وقت الصلاة. الإنسان في ساعة أن يخرج هذا الزكاة لحد ما الإمام بيصلي صلاة العيد. طب ممكن يخرجها قبل منها؟ في خلاف بين أهل العلم. أرجح الأقوال، وهذا ما ورد فيه بعض الآثار، أنه يجوز تقديمها عن بداية وقت الوجوب بيوم أو يومين. جميل، ده بالنسبة لزكاة إيه؟ زكاة الفطر. هل تخرج بالقيمة؟ لا تخرج بالقيمة، الراجح من أقوال أهل العلم، جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، على أنها تخرج من القوت، تخرج من القوت. طبعا كل سنة بنخش في هذه المعركة الموسمية، والذين يفتون بإخراج الزكاة بالقيمة دايما بتحصل بقى بلبلة في هذا في كل عام. فنقول لكل إنسان، أنت يا سيدي مش عايز تخرج رز أنت من عندك ولا تقف، منتهى البساطة. بعض الجمعيات الخيرية ربنا كفانا بيهم، طلع أنت الفلوس ووكلهم إن هم يخرجوا عنك. جميل. طيب يجي يقولك، طب أنا عايز الأنفع للفقير. أقول لك الأنفع للفقير هو ما حده له الشرع، مش أنت اللي تقول إيه الأنفع ومش الأنفع. ويا سيدي أنا ما بحرمكش إن أنت تطلع فلوس، طلع له زكاة الفطر كما أمرك الله بها وأمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بها من القوت، وخرج يا سيدي من الماء. أنت الاتنين كيلو ونص رز دول، اتنين كيلو ونص رز تمنهم قد إيه حاليا؟ تمنهم ما يجيبش 10 جنيه، صح؟ يعني انت لو هتيجي تخرج زكاتك وزكاة عيالك، الاسرة متوسطة تقريبا هتخرج لها حوالي 50 جنيه. ماشي يا سيدي، يعني انت عايز تطلع 50 جنيه للفقير؟ جميل، وتقول لي ان هو ده الانفع للفقير، 50 جنيه لما طلعها له هي ده الانفع؟ يا عم 50 جنيه والله ما تعمل حاجة في الزمن ده. انت طلع له يا سيدي بالخمسين جنيه زكاة الفطر، وطلع فيهم انت كمان 50 ولا 100 جنيه من عندك صدقة ينفعك الله به. تمام، نيجي بقى للجزئية الأخيرة، من الذي يخرج لهم الزكاة؟ الزكاة لها مصارف مقدرة، طبعا محصورة في قول الحق سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه آية الزكاة المشهورة. يبقى عندنا الأصناف كالآتي: الفقراء والمساكين. من الفقير ومن المسكين بقى؟ من الفقير ومن المسكين؟ يعني ما اختلفوا في حد الفقير والمسكين، ويا ترى الفقير أفضل حالا ولا المسكين؟ والراجح أن المسكين أفضل حالا من الفقير. المسكين أحسن حالا من الفقير. ليه؟ إيه الدليل على كده؟ الدليل على كده في الشرع: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. يعني دول كانوا ناس حالتهم صعبة، ما عندهمش فلوس قوي، بس عنده شيء، يعني واحد عنده سفينة وبيعمل عليها. فالمسكين أفضل حالة من الفقير على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم. طب المسكين والفقير أخبرهم إيه؟ يعني إيه حدهم؟ يعني قيل إن الفقير هو من ليس له ما يسد حق، يعني الفقير ده بيبدأ من الذي لا يملك شيء على الإطلاق خالص المعدم، لحد ما يصل لإنسان عنده شيء من حاجته ولكن لا يسد إيه حاجته وحاجة من يعوله، لحد ما يوصل لتقريبا أقل من نصف الكفاية. يعني دي حدود اجتهادية من أهل العلم، لكن الفقير ده يأما المعدم اللي ما عندهش حاجة خالص، أو عنده لكن ما عنده لا يسد حاجته وحاجة أسرته، عنده تقريبا كده أقل من النصف. يعني بالتقدير لو واحد عنده متزوج وعنده مثلا 4 أولاد، ده نقول في متوسط المستوى اللي بيعيش فيه ده المفترض ان هو محتاج له 1000 ولا 2000 جنيه علشان يعيش، يعني ايه، يجيب طعامه وشرابه واجرة مسكنه والعلاج، الحاجات الاساسية يعني في الحياة، نقول 2000 جنيه في الشهر. جميل. طب هو دخله 1000 جنيه او اقل من 1000 جنيه، ده اسمه فقير. جميل. انما المسكين بقى هو من يجد نصف كفايته او اكتر من النصف، بس ما عندوش كل كفايته، يعني الفلوس بتاعته لا تكفيه. واحد اللي يكفيه فعلا 3000 جنيه، هو دخله 2500. 2500 ده ممكن يكون مبلغ، انا معاك، بس هو مش مكفيه. ده بقى عندي اسمه مسكين. يعني لو جيت تطبقه على الشعب بتاعنا هبص تلاقي ان تقريبا 85% من الشعب يعني محتاجين زكاة، ده حقيقي يعني. طيب هذا الفقير وهذا المسكين او غيره كم يعطى من الزكاة؟ الشرع لم يحدد لنا المقدار الذي يعطاه، لكن المعتبر في الزكاة بصفة عامة أنها تسد الحاجة. أنا أعطي الفقير أو المسكين أو أيا كان المصرف اللي أنا هعطيله حتى أسد حاجته. وكان يعني عجبتني جدا كلمة الإمام ابن حزم رحمة الله عليه أن الفقير يعطى القليل والكثير، والكثير جدا يعطى لحد ما نسد هذه الحاجة. فالأمر فيها راجع للقائم على أمر الزكاة، أن يشوف إيه حاجة هذا الرجل ويسد حاجته. يبقى الغرض من الزكاة نقل الإنسان من الحال الذي هو عليه للحال الذي ما عاد يحتاج فيه إلى أحد، وهذا سيكون بإذن الله كما بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا ما كان أصلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر سيدنا علي بن حاتم رضي الله عنه، لما جاءه سيدنا عدي جاءه مسلما فبشره بأن الإنسان سوف سيمر على هذه الأمة وقت أن الذي يريد أن يخرج زكاته سيكون في تعب وفي نصب ويأتيه الهم والغم، لأنه لن يجد الفقير الذي يعطيه الزكاة. وهذا تحقق كما قال أهل العلم، هذا تحقق في عهد الخليفة الراشد الخامس الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. لقد أغنى عمر الناس، حتى بالفعل صار الغني ينزل عليه الهم من الذي سيقبل منه الزكاة. طبعا احنا بنتكلم على الكلام ده اكيد زي يعني يجي في ذهنك كده حاجة زي ايه، اساطير او الف ليلة وليلة، هذا حقيقي. عندما نرى الاسلام سنرى مثل هذا واكثر. ده الصنفين الاولانيين. الصنف الثالث بقى العاملون عليها، ودي صنف يحصل فيه بلبلة عند كتير من الناس. من هم العاملون عليها؟ العاملون عليها يا جماعة هم السعاه الساعي على الزكاة، الذي يعين من قبل الحاكم لأجل جمع الزكاة، والذين كذلك يقومون على حفظ هذه الزكاة، والذين يقومون بتوزيع هذه الزكاة. جميل. هؤلاء يعطون من الزكاة حتى ولو كانوا أغنياء. طب السؤال المهم، انا عندي دلوقتي مفيش اصلا، يعني مشروعية الزكاة دي مفيش حد قائم عليها، هذه الشعيرة، هذا الفرض، هذا العمود من اعمدة الدين لا يقيمه احد، احنا اللي بنخرجها بنفسنا وهناك أناس طيبين اللي هم أصحاب الجمعيات الخيرية والعاملين عليها يأخذون منا الزكاة ونوكلهم وهم إيه يخرجونها. الناس بقى اللي شغالين في الجمعيات دي دول من العاملين عليها؟ أقول لك لا، هؤلاء ليسوا من العاملين عليها، وهؤلاء لا يعطون من هذا السهم. لاحظ كويس جدا، إنما الذي يعطى منه، يعطى منه الذي كلف بأمر الدولة، والذي يعطيه هم الدولة أيضا. فبلد مثلا زي السعودية عندها هذا التطبيق، تطبيق مسألة بيطبقوا جمع الزكاة، وهناك سعال الزكاة، هم دول اللي يعطوا بقى من الزكاة. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم. مين دول؟ مين المؤلفة قلوبهم دول؟ هؤلاء الذين يرجى إسلامهم أو قوة إيمانهم أو كف شره، واحد بتألفه على الإسلام، يا إما أدخله الإسلام أصلا أو هو مسلم بس إيمانه ضعيف فبعطيله علشان أحببه للإيمان والإسلام وأن هو يعني يصلح يكون إنسان صالح، أو واحد غير مسلم وسأكف شره عن المسلمين. طيب السؤال، هذا المصرف ما الذي يحدده وما الذي يعطى وكيف يعطى؟ العلماء قرروا أن هذا المصرف يرجع الحكم فيه إلى تقدير ولي الأمر، يعني ممكن يعطي ممكن ما يعطيش. وهذا ما حدث في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما رأى عزة الإسلام والمسلمين فما عاد يعطي من هذا السهم في زمانه، والأمر تقديري. المصرف الخامس في الرقاب، أي في تحرير الرقاب، يعني المقصود اللي هو إيه؟ عتق الرقاب يعني. فيعني المقصود إحنا نشتري العبد المسلم أو الأمة وتعتق، أو إن هو يكون مكاتب، وهنعرف يعني إيه التفاصيل دي إن شاء الله، ونساعده في فك هذا القيد، قيد العبودية. وكذلك يعطى من هذا المال لتحرير الأسرى المسلمين، يفك أسرى المسلمين من الأعداء من هذا المال. السهم السادس بقى اسمه سهم الغارمون. ايه الغارم؟ الغارم ده الانسان اللي عليه دين، بس الدين جه ازاي؟ يا اما دين لنفسه في حق الحق نفسه، واحد استدان بس استدان في امر مباح، يعني لم يستدن لامر فيه معصية، او كانت الاستدانة مثلا لامر غير ضروري، واحد بيستدين مثلا علشان يطلع مصيف، لا انا اسف انا مش هديلك عشان تروح تطلع مصيف، لكن واحد بيستدين عشان يروح يجوز ولاده، بيستدين علشان يتعالج، هذا يعطى من مال من المال. او واحد تحمل الدين عن غيره، ودي كانت مشهورة قوي على فكرة زمان، الانسان اللي هو ذو الوجاهة وذو الحظ من الـ من الـ من الـ يعني الصيت بين الناس كده، ممكن لو عنده يعرف ناس فقراء وعليهم ديون يأتي لهؤلاء الدائنين يقول دينهم علي انا، ويتحمل هو هذا الدين. اللي بيتحمل الدين على الآخرين ده احنا بنعطيله حتى نفك دينه ودين الآخرين. السهم السابع في سبيل الله، واختلف العلماء في تحديد كلمة في سبيل الله، والراجح من أقوال أهل العلم أن في سبيل الله يقصد بها الإنفاق من أجل الجهاد، الجهاد، فينفق من مال الزكاة على المجاهد وعلى أسلاح المجاهد. عظيم، ندي للمجاهدين وندي لأسلحتهم، و كذلك كل ما يعين على هذا إقامة فريضة الجهاد. النوع الأخير ابن السبيل. ما هو ابن السبيل؟ المسافر الذي انقطع به السبيل، واحد كالمسافر وسرق ماله أو نفد ماله لأي غرض من الأغراض. وسبحان الله العظيم، يعني أنا أذكر واحد في مرة وقفني في الشارع فجاي بيسألني يقول لي هو فين بيت مال المسلمين؟ والله انا اول ما يعني قال لي الكلمه دي فظننت ان هو بيكلمني على ان هو يعني ايه بيتحصر على ايام اقامه شرع الله في الارض لما كان عندنا بيت مال والكلام ده كله. فبقول هو فين بيت مال المسلمين وما عادش في بيت مال للمسلمين؟ فانا بساله انت بتسال يعني قصدك ايه ببيت مال المسلمين؟ فبيقول لي اصلا انا كنت مسافر والصوت في حاجه يا جماعه. طيب برضو في مشكلة؟ طب بقيت اخواننا في مشكلة في الصوت في الغرفة؟ طيب الله مستعان. فبيسألني بيقول لي هو فين بيت مال المسلمين، فبسأله يعني انت قصدك ايه بيت مال المسلمين، عايز ايه يعني؟ فبيقول لي ده انا والله كنت مسافر ومحفظتي اتنشلت او المال اللي كان معايا اتسرق والكلام ده كله، فانا بس عايز اروح لبيت مال المسلمين اخد منه فلوس عشان اروح. فتعجبت والله ان في حد عنده يعني فكرة ان في اصلا يعني في بيت مال للمسلمين ويعطى منه لاجل الايه، لاجل هذا. فالله مستعان، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرينا هذا في يوم من الايام يعني. فمهم ان هذا المصرف يعطى حتى لو كان الانسان غني. طب السؤال، واحد غني وضاعت فلوسه وعايزين نديله فلوس يروح، الانسان الغني ده هو المفترض هم يجي يروح مثلا يروح بلدهم بطياره مثلا يعني، هو غني بيركب طياره، فلوسه ضاعت، لما اجي اروحه اقول له لا انت يعني هتيجي تتمنجه، احنا هنركبك اتوبيس وتروح بلدك وخلاص تروح بري، اقول لك لا، يعطى على قدره. بل العلماء قالوا حتى لو كان هو من اهل الحظوه وممن يعني يركبون الغالي يعطى. فشوف سبحان الله يعني هذا اللي بيظنوا ان تطبيق الشرع فيه تضييق على الناس، هم اجهل الناس بشرع الله. طيب المراه الغنيه، سؤال، المرأة الغنية وكان عندها مال، هل تعطي لزوجها الفقير؟ يعني هي غنية وزوجها فقير، هي عندها مال زوجها ما عندوش مال، هي عليها ان تطلع زكاة مال، والصورة دي متصورة الى حد كبير في المرأة التي عندها ذهب، هي عندها ذهب وجوزها فقير، جميل. طيب لما تيجي تطلع المال هل يجوز ان هي تعطيه لزوجها؟ اقول اه نعم يجوز على الراجح، بل والعلماء قالوا أن إخراج المال لزوجها وتنفقه على زوجها وأبنائها هو أقرب والأجر فيه أعلى. طيب إيه حكم بقى صرف الزكاة للأبوين، وإيه حكم صرف الزكاة للأولاد، إيه حكم ده؟ فالعلماء قالوا لا يجوز صرف الأموال، لا يجوز صرف الأموال لا للزوجة ولا للأولاد ولا للأبوين. ليه؟ قاعدة عندنا، يجب لا يجوز أبدا أن يصرف الزكاة لمن عليه نفقته، ما يديش الزكاة للنفقة واجب عليه، هو عليه النفقة، يعني النفقة باب النفقات اللي هننذكره إن شاء الله، في نفقة واجبة عليه أن ينفق على زوجته وأولاده وينفق على أبويه كذلك لو كانوا هم في مسؤوليته. أحيانا بيكون هو مكلف بالأب والأم لو هم ما لهمش دخل تاني وعنده ساعة من المال، هنعرف التفاصيل في ده. طيب لو واحد مات وعليه زكاة، إيه حكمها؟ حكمها أن هي تخرج من ماله قبل أن تقسم التركة أصلا. كده بفضل الله يبقى احنا يعني ايه عدينا على اهم او رؤوس المسائل في مبحث الزكاة. ويعني لو في عندنا اي حاجة ممكن في الخمس دقايق الاخرانيين دول لو في اي حاجة نناقشها، لو في حاجة مش واضحة لسه في الايه في الدرس يعني. اهلا حبيبنا الغالي دكتور محمد الشيخ، دخلت. طب خلاص بقى يعني اذا حضر الماء بطل التيمم، هنستأذنك بس في خمس دقايق كده قبل ما انت تسخن كده، لو في اي حاجه كده قبل ما ننهي. الانسان الذي عليه دين، هل الذي عليه دين يخرج مال الزكاة أم لا؟ العلماء فرقوا في هذا الدين، فرقوا في هذا الدين. أعزك الله حبيبي يا شيخ محمد، أعزك الله. بالنسبة لهذا الدين لو كان حالا يعني عليه الدين دلوقتي حالا اهو، يبقى ساعتها لابد ان هو يؤدي الدين اولا. اما لو كان الدين مؤجل فساعتها يخرج المال من اللي عنده وهكذا. فليها تفاصيل ان شاء الله هبقى نتكلم عليها، بس ناخدها قاعدة دلوقتي. انا دلوقتي عليا زكاة مال، جميل، عندي زكاة مال، عليا زكاة مال وفي نفس الوقت عليا دين لفلان، والدين ده هو دلوقتي اهو، اطلع مال الدين الاول. طيب لو مال الدين انا طلعته وساعتها المال اللي عندي نقص عن النصاب، يبقى خلاص ما عليهاش زكاة. مقدار زكاة المال زي ما اتفقنا، احنا بنقدر المال اللي عندي بنقدره بحوالي بقيمة نصاب الذهب. بشوف المال اللي عندي قد ايه، انا معايا 30,000 جنيه، جميل، وال 30,000 جنيه دول معايا بقالهم سنة، يبقى اشوف النصاب بقى، النصاب بتاعي كام. بنشوف بنقدر المال بنصاب الذهب 85 جرام من الذهب عيار 24، نحسبها على حسب وقت السنة اللي عدت، واشوف يا ترى المال عندي فوق حد المال ولا لا. فاشوف 85 جرام عيار 24 بقد ايه، قلنا بحوالي 25,000 جنيه. طبعا معايا 30,000 جنيه، يبقى هطلع على 30,000 دول اطلع منهم 2.5%. طبعا اللي يجهل احكام الزكاة هذا الذي يجهل احكام الزكاة بداية بنقول له طب انت بتجهلها بمناسبة ايه؟ انت عايش في هناك في البادية، عايش بعيد عن الناس، ما فيش عندك طلبة علم ولا علماء ولا عندك جهة افتاء ولا اي حاجة ترجع لها. هذا الجهل مش جهل، هذا تجهيل، هو بيجهل نفسه للأسف يعني. فلا يظن الإنسان انه مجرد بس انه ما عندوش تفاصيل او معلومات انه يعفى. لا يا سيدي الفاضل، عليك الزكاة وانت محاسب عليها. فاللي يقولك انا اصلا ما كنتش اعرف، معلش يعني في الغالب يعني هذا استهبال واضح، في الغالب هو مقصر في هذا. يتقال له والله انت عليك الزكاة، طب انا ما خرجتش السنين اللي فاتت، تحسبهم وتخرجهم وانت حر، يا تدفعهم ولا تدفعهم في الاخرة، بس تعملهم في الاخرة غالي جدا. تاني حاجة اللي بيخرج الصدقات، للأسف شفنا ناس كتير جدا 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 اخرجهم للزكاة اصلا على هيئة اخراج الصدقات. بتبص تلاقي في دخلة رمضان بالذات تلاقي الواحد اللي هو الثري من الاثرياء فاتح محل ولا فاتح مش عارف مصنع، ويفتح لك ابواب المحل او المصنع في بداية دخلة رمضان ويقول لك ده انا افرق الزكاة، واقف على الباب يعني 100 واحد واقفين يقول لك هديهم الزكاة. بيديهم الزكاة ازاي بقى مؤمن؟ يطلع لده 20 جنيه، لده 10 جنيه، لده 50 جنيه، ويلا بقى زي ما تجيب معاه. يقولك ده انا طلعت 20,000 جنيه والحمد لله زكاة مالي، وهو يبقى عليه زكاة مال ممكن مش 20,000 جنيه، ممكن 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه، واحد هو واحد ملياردير، الملياردير ده عليه 25,000,000 جنيه زكاة، يجي يقول انا طلعت 20,000 جنيه تهريج. فعلى كل، فما فيش حاجة اسمها من يجهل احكام الزكاة، حتى لو يجهل عليه الزكاة، لان هذه الزكاة حق في المال. ده احنا اتفقنا ان المجنون عليه زكاة، فالذي لم يخرج زكاة ماله حتى ولو لسنين متواصلة عليه بإخراج كل هذه الزكوات ولا يعفى منها، عليه في دينه وفي رقبته. والصدقات طبعا لا تغني، لابد أن يخرج زكاة بنية زكاة. يعني لو هنفترض أن واحد مخرج من ماله فلوس كتير جدا بس بنية الصدقة ولم يخرجها بنية الزكاة، يبقى ما ينفعش، لازم يطلعها بنية الزكاة. طيب ان شاء الله هنكمل بقى ان شاء الله في المره القادمه باذن الله تعالى. وفي سؤال اخير بس، في هنا سؤال، زكاة المال تقدر بقيمه ال 85 جرام ذهب عيار 24، نشوف عيار ال 24 بكام. قلنا لو الجرام مثلا ب 300 جنيه، يبقى عيار ال 24 بالنصاب بتاعه 25,000 جنيه. 25,000 جنيه، عظيم. فالزكاة بتاعتنا بتقدر بهذا، ولو أي نصاب تاني من أي معيار تاني، عيار اتنين ما عارفش هو في عيار، أنا سامع أنا قاري هنا حد بيقول عيار 22، أنا صراحة ما عارفش في عيار 22 ولا لأ، أنا أعرفه في عيار 21 وعيار 18، ما عارفش. على كل، أيا كان أيا كان نوعية هذا الزكاة، أيا كان نوعية هذا الذهب، بيحول لعيار 24 أو يعرف ده نصابه قد ايه. زي ما اتفقنا هو عيار اللي انا احفظه يعني من المعايير، عيار 24 85 جرام، عيار 21 197 جرام، عيار 21 107 جرام. انا مش عايز تحفظ كل ده، انت روح للجواهرجي وقول له ايه ده هو اللي في ايدي ده، لو انا حولته ل 24 يبقى يساوي كام؟ هيقول لك والله انت اللي معاك ده هو، دول مثلا 100 جرام من ال 21 اللي هو بيساوي 85 جرام من الايه، من ال 24، يبقى انت حولتها لايه؟ حولتها ل 24. تمام. طيب هنكتفي ان شاء الله بهذا القدر عشان يعني نعطي لكم المساحه تستمتعوا بلقاء اخونا الفاضل دكتور محمد الشيخ. اسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يوفقكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.